السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز، في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدءا من الآية رقم 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
يقول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله عز وجل أنه أنزل آيات بينات في أول السورة، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، فذكر أحكاما نهى عن بعضها وأمر في بعضها ووعظ في بعضها. فمما نهى عنه القرب من الزنا، وبين أن الزانية والزاني لا يجوز نكاحهما ولا العقد عليهما، وبين سبحانه أن من فعل ذلك فإن نكح زانية فهو زان أو مشرك، وإن نكحت زان فهي زانية أو مشركة، وبينا معناها. ثم إن الله عز وجل حرم قذف المؤمنات، فوعد على من فعل ذلك بعد إثبات شهود وبينات أنه يقام عليه الحد، فهذا من باب التصهير وتنظيف المجتمع، أجعل النسب نقيا لا يختلط. ثم نهى سبحانه وتعالى بعد ذلك أن نساء المؤمنات فيهن من الحصانة ما لا ينبغي أن يتعرض الإنسان لعفتهن، ثم ذكر قصة عائشة رضي الله عنها. بعد أن ختم ما جاء فيه من الهدى والأحكام والاستئذان في البيوت، وأن المرأة لا يجوز أن تتعرض أن تعرض زينتها على الرجال، فيجب عليها أن تستر ذلك، وأمر المؤمنين بغض البصر، جاءت أحكام جليلة في آداب المجتمع وفي سلوك الأفراد وفيما ينبغي أن يسود بين الناس، ختم تلك الآيات بقوله ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات. اللام لام القسم، أي والله حقا قد أنزلنا إليكم آيات في غاية الوضوح، قرأت مبينات ومبينات. الآيات إذا وصفت بأنها مبينات أنها واضحة لا تلتبس على القارئ ولا يغلق فيها فهمه، وهو من الوضوح من تملاها واعتنى بها تتغلغل في قلبه ويظهر فيه من الدلاء والفهم ما يفتح الله به على من أراد له الهدى. ولقد أنزلنا آيات مبينات، وقراءتنا بالكسر أي أنها موضحة للحق، تبين وتنير. وإذا كان الأمر بين فمعنى ذلك أن الخط وطريق الهدى في غاية الوضوح، من سلكه وصل إلى المقصود. وهذه الآيات البينات معناها أنها في طريق تؤدي إلى الحق، من سلكه تبين له الفرق بين الضلال والهدى، وكان سلوكه على طريق مستقيم، يفلح في دنياه ويحقق له مقصوده، وله وعد آخر يوم القيامة. ومن خالف ذلك وهو في ضيق وكرب وعدم فلاح ولا يستطيع أن يحقق مطلوبه، فلما قال سبحانه آيات بينات يراغب الناس ويخوفهم، أما الترغيب فيقول سبحانه أن سلوك ذلك هو الهدى والطريق المستقيم الذي يوصلك إلى المقصود وينجيك من كرب الدنيا وعذاب الآخرة. وفيها إخافة أن من خالف ذلك فهو يشقى في هذه الدنيا وله عذاب يوم القيامة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا، أي مما أنزله الأمثال الموجودة في كتاب الله، ومثلا من الذين من قبلكم المثل أصله قياس، والقياس أن تأتي بين أمرين أحدهما يسمى مقيس عليه وهو قوي الوضوح بين، والآخر إما أنك تجعله في الحكم قريبا من بينة الأولى أو أنه غامض لتكشف غموضه. ويقول الله عز وجل في هذا القياس أن أمما سبقتكم أطاعت رسلها فنجيناهم، تعرفون ذلك إذا سلكتم الطرق وسرتم في الأرض وتبين لكم مصير من خالف الرسل أن الله أهلكهم، منهم من أغرق ومنهم من خسف به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة، من أخذ هذه الأمور. فبين الله عز وجل أن من سلك مع الرسل نجح، ومن لم يسلك ذلك فكأنه يقول سبحانه إن أردتم النجاة فاتخذوا الهدى، اتبعوا ما جاءكم في كتاب الله واتبعوا ما سمعتموه مما أنزل الله على رسوله، ومن خالف ذلك فأنتم اعتبرتم بالأمثال التي مضت. لما قال سبحانه ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، هذه الأمثال ليست مقصورة على الهلاك والنجاة، بل من الأمثال ما يبين أن الله عز وجل وحده المتصرف في الكون، وأنه أنزل الغيث لا يفعل ذلك إلا هو، وأنه يحيي الموتى، وأنه يغيث كل مكروب وينجي كل ملهوف، وأنه يعطي الحقوق وينصف المظلوم من الظالم في الدنيا والآخرة. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي هناك أمثال مضت وحكم وعبر انتهت مما جرى على أقوام من قبلكم ومما أنزل الله من آيات المرئيات في الكون. ومثلا من الذين خلوا من قبلكم كما يقول سبحانه عن فرعون: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، جعل هذا مثل أن كل من فعل كما فعل فرعون وجماعته هذا مصيره، أي مصيره الهلاك. يقول سبحانه: ومثلا، أي وأنزلنا مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الموعظة هي عظة، والعظة بمعنى أمر أو نهي، لكن في رفق ولطف. الأمر يكون يعقبه تهديد أو تخويف، وأدواته عديدة، أشهرها فعل الأمر: أقم الصلاة، آت الزكاة، ومنه النهي: لا تفعل، لا تقربوا كذا. أما الموعظة فالله عز وجل يقول في عدة آيات: يعظكم الله أن تعودوا لمثله، هذه في سورة النور. الله عز وجل رفقا بالمؤمنين ولطفا بهم، كأنهم إذا بلغهم أمر استجابوا، فلم يأتي بصريح الأمر، قال: اسمعوا، لا تشيع الفاحشة، ولا تستمعوا لمن أراد أن يرمي المستقيمين أو المستقيمات بقذف أو إشاعة سوء. هذه الآيات وما حل بأولئك فإنها موعظة. لما قال موعظة يعني اتعظوا بذلك، والمقصود بالموعظة المطلوب الكف، أي لا تفعلوا. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين، هي موعظة لكل أحد، منهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، فالذين يستجيبون فيهم المتقين والمؤمنين والمسلمين على درجات. إنما خص المستقيمين ترغيبا في الناس أن يفعلوا كفعل هؤلاء، وإلا هذا الوعظ والهدى والوضوح والنور، فإن الله عز وجل عمه فرغب المؤمنين أن ينتفعوا بما أنزل الله في كتابه. ثم يقول سبحانه: الله نور السماوات والأرض. الله سبحانه وصف نفسه بالنور، وهذا ثبت في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من دعائه صلى الله عليه وسلم: أعوذ بنور وجهك التي تشرق لها الظلمات أو تضيء لها الظلمات. النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقول في استفتاح الصلوات: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض. الله عز وجل أثبت، ومن أسمائه الحسنى النور. نحن قلنا هذا الكلام لأنه إذا ذكر الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، تجد من يتعرض من المتأخرين لكلمة نور السماوات والأرض أن الله لا يجوز له أن يتصف بكلمة نور. الله عز وجل الله وصف نفسه بالنور، فوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم نور، والنور صفة ذاتية لله سبحانه لا يجوز أن تنفيها، ومن نفاها يقول هذا تشبيه. والرسول أعلم بجلال الله وأعظم تقديراً وأعرف الناس بحقه سبحانه وتعالى، فإذا رأيت خلاف ذلك فيما تقرأه من كتب فعلهم فاعلم أنه خلاف ومناقض لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض، منور السماوات والأرض، لأن النور صفة ذاتية وصفة فعلية. الله عز وجل خالق، والخلق إن أردت به آثاره فانظر إلى آثار رحمة الله، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين، لما قال هذا خلق الله أشار إلى البشر المكلفين وإلى وجه الأرض وإلى ما حل، فالخلق هنا بمعنى المخلوق، أما الخلق الذي هو إنشاء وتقدير وإيجاد هذه صفة لله عز وجل. وكذا الكلام وكذا النظر، الله عز وجل لما قال الله نور السماوات اثبت له نور، أما نور الله عز وجل ينزل إلى الأرض يوم القيامة لينصف ويحكم بين الناس، فيقول الله عز وجل وأشرقت الأرض بنور ربها. وهنا لما قال نور السماوات والأرض أي منورها، مو بالشمس والقمر ولا بالنجوم، فهذه لا تضيء كل جزء في الدنيا، إنما هذا خلق من خلق الله أضاء به بعض خلقه في هذه الدنيا أو في السماء. لكن لما قال نور الله نور السماوات والأرض أي أن وحيه والإيمان به وتسبيحه وتعظيمه نور وضعه الله في قلوب بعض خلقه فأحيا به تلك القلوب فأنار به ما في الأرض، البقع التي خلقها الله في هذا الكون، منها مضيء ومنها مظلم، فما كان ساكنه من أهل الإيمان ففيه من نور الوحي وهدى الإيمان ما يقتضي أن بتلك البقعة فيها نور، والنور يقتضي الهداية، ولذا سلوك المؤمنين والمسلمين غير سلوك الفجر والكفار. تلك أرض مظلمة وإن رأيتها مضيئة، لكن ما في قلوبهم من طمع ورغبة، وما في قلوبهم من حقد وحسد، لو أطلق سراحهم ولم يحكمهم قانون لرأيت ما ترى من فساد عظيم. الله عز وجل يقول الله نور السماوات والأرض. ثم إن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به أسري به إلى بيت المقدس، وأعرج به عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، لما جاء سئل صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، أي هناك نور، وحال بيني وبين رؤيته نور، لأن حجابه النور سبحانه، والله والنبي صلى الله عليه وسلم يصف من جلال الله وعظمته والنور الذي اتصف به أن كان حجابه النور، ولو اطلع على الكون لأحرقت سبحات وجهه تعالى سبحانه ما وصل إليه بصره، أي أن الخلق والكون لا يستطيعون البقاء والنظر إليه سبحانه من شدة ما يتلألأ من نور. الله عز وجل لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال نور، أي أنه كان ثمة نور، وجد نور، لكن حيل بيني وبين رؤيته حجابه النار فالنور فلم أرى. لما جاء أقوام، لأن المسألة اختلفوا فيها، والصحيح الثابت أنه سبحانه لم يره، الله عز وجل حجب رؤيته عن الخلق إلا يوم القيامة، فإنه يستمتع به المؤمنون برؤيته سبحانه، أما في الدنيا فلم يره أحد. وكلام الله اصطفى به موسى عليه السلام، ويقوله الرسول صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. بعض من ذهب إلى إثبات الرؤيا لأنها جاءت في رؤيا المنامية، رأيت ربي في النوم، فظنوا أن هذا في اليقظة. فمن رأى وأظن أنه صلى الله عليه وسلم رآه في الدنيا واستقر عنده هذا المعنى. فلما جاء قوله صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه اضطرب، فاضطر لما ثبت واستقر عنده أن الرؤيا ثابتة في الدنيا لنبينا صلى الله عليه وسلم. تأول الحديث نور أنا، فقام قرأها ظنا أن الراوي لم يعط الدلالة حقها، فقال نوران أراه أو نوراني أراه، لأن قلت نور أن، كلمة أن فيها نوع من استحالة وفيها ابتعاد، أي لم يفعل ذلك، فيه إنكار، وهم أثبتوا الرؤيا وقع في قلوبهم أن هناك رؤيا، فاضطروا إلى تأويل الحديث. فاعلم أن هذه الرواية صحيحة، وأن ظاهرها صحيح ودلالتها واضحة. نقول هذا نكثر القول فيه لأجل أن يثبت في قلوب من أراد اتباع الهدى أن هذا هو الثابت، وأنه سبحانه نور يتلألأ. فمن صفاته وأسمائه الحسنى نور، يقول الله عز وجل الله نور السماوات والأرض، اقرأ الآية.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
هذا مثل، هذا المثل خاض فيه المفسرون خوضا كثيرا، لكن الذي أجمع عليه الصحابة، وكما قال عبد الرحمن بن مندة، فمعناه، لأنهم أرادوا أن يحللوه جزءا جزءا فجعلوه من التشبيه المركب الفردي، يقول سبحانه وتعالى في ضرب المثل في قلب ضرب المثل لقلب المسلم المؤمن أن قلبه عمر بالإيمان، فكان مضيئا كإضاءة المصباح الذي توقد بضوء من نار، هذه النار في غاية الصفاء لأنها أخذت من شجرة ليست معرضة لظل، إنما هي تحت الشمس، فكان زيتها أقوى في الإضاءة، وأنه لما توقد منه نور أي مصباح، هذا المصباح، المصابيح لا تزعم أنها كمصابيحنا، المصباح عبارة عن زيت يوضع فيه فتيلة، ثم توقد تلك الفتيلة ويصعد الزيت فيضيء، فكلما كان الزيت أشد نقاوة كانت الإضاءة أصفى. الله عز وجل أراد بيان شدة ونصاعة هذا الضوء، فجعل أن هذا الضوء في مصباح، أي فتيلة عظيمة، وهذا المصباح في زجاجة، أي في قنديل. هذه الزجاجة من صفائها إذا وضع فيها الضوء وجمع فيها الضوء كان ما يخرج منها من شعاع أقوى، لأن الضوء إذا كان هكذا دون حاجز يشع، وكلما انتشر ضعف قوته، فإذا جمعته في المصباح كان أقوى في الإضاءة. ثم إن المصباح وضع في مشكات، المشكاة قوة لكنها لا تنفذ، فإذا كان هذه القوة نافذة، أي أنك تطلع على ما خلفها من شرق أو غرب فتسمى قوة، أما المصباح إنما هي فجوة في جدار غير نافذ. الله عز وجل ذكر لبيان كذلك زيادة في تأكيد نصاعة هذا الضوء، فيكون في المشكاة وهو في مصباح من زجاجة، فهذه الزجاجة توقدت من زيت في غاية الصفاء، إذا وضعت في المشكاة جمع النور فاتجه إلى جهة واحدة. هذا الوصف أراد أن ضرب الله مثلا للعلم والوحي الذي ينزل في قلب المؤمن الذي عمر بالإيمان، فهناك ضوء وهو وقود، وهو ما أحيا به الإيمان قلب المؤمن غير غرب الفاجر والكافر. هذا فيه من وضوح الطريق له وبيان الهدى له ما لا يبصره غيره من الأشقياء وأهل الضلال والكفر. فالله عز وجل أراد أن يبين أن المؤمن قلبه بالإضافة إلى ما فيه جاءه الوحي المنزل واستقر في قلبه، فضعف النور، نور على نور، يهدي الله به من يشاء من عباده، نور الإيمان في الأولى، ثم نور الوحي الذي فيه العلم والهدى. هذا النور الذي في القلب، جزاك الله خيرا، هذا النور الذي في القلب لما جاءه نور الوحي وزاده نورا أعطي فراسة ويقين وثبات. تعلمون معنى اليقين إيه؟ اليقين زيادة عن العلم، لأن قد يكون الإنسان معه علم لكن هذا العلم لدرجة ما، فإذا جاءت فتن يضطرب القلب فيها قد يتزحزح هذا المعنى فيؤول هذا ما كان مستقرا في قلبه إلى كذا. أما من استقر في قلبه اليقين فمهما جاءت من أمور لا يصل الريب إلى قلبه، الريب عن الاضطراب، ما يصل الريب إلى قلبه ففيه ثبات. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أوتي أحد بعد اليقين خير من العافية. يعني الله عز وجل أعطاك ما أعطاك من الدنيا وفضلها ورحمتها إذا كان من طريق، يعني من طريق حلال جائز، خير ما وهبك مما استقر في قلبك من حب الخير واتباع الرسول ورغبة في وصال الناس والإحسان إليهم، وما فيه من اتباع الهدى والرغبة إلى الله عز وجل. ليس هناك أفضل من يقين يستقر في قلبك إذا مرت عليه هذه الفتن لا يتزعزع، يكون ثابت كما كان في كما كانت قلوب الصحابة والتابعين ومن سبقهم من أهل الإيمان ومن أتى بعدهم. فمن كان عنده هذا المعنى ما يضطرب قلبه. ولذلك كثير من الفتن تمر على بعض المؤمنين والمسلمين ينحرفوا أو ينقلبوا. لما ذكر الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، نسأل الله العافية والسلام. ما رأيتم كثير من المسلمين استولى عليهم أهل الفجور والفسق، ما هم كفار وإن كان تحول بعضهم إلى كفر، فمر طول عهد ببقاء أولئك الأقوام. كثير من هؤلاء انفسخوا على دينهم، إما تحوثوا أو تنصروا أو كذا أو كذا. والله عز وجل لما أعطى اليقين وصف الله عز وجل قال نور على نور، استقر قلبه وثبت عنده من اليقين ما لا تغيره الحوادث. الله عز وقلب المؤمن إذا بلغت به منتهى الكمال من هذا النور فإن الله عز وجل يعطيه من الفراسة ويعطيه من معرفة الحق ما يصادف ما يلهمه إياه. يقول القول فيظهر أن قوله موافق لكتاب الله، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعض أهل الحق من أهل الفضل ينطق بالحكمة ثم يظهر دلالة ذلك في كتاب الله عز وجل. بعض الصالحين قد يكون قد يبلغ بهم الأمر إلى المكاشفة. إيش معنى المكاشفة؟ أي أنه يظهر له أن هذا الطعام إنما جيء به من غير طريق حق، غيره لا يعرف لكنه يدرك ذلك فيمتنع، لأنه لو أخبر الناس قد لا يصدقونه. ويخبر أحيانا أن هذا سيحصل فيه كذا وكذا فيقع ما كان يظنه يخرج صحيح. فيه من أهل الفضل كذلك، كما كان يقسم عمر رضي الله عنه على كذا، وكما جاء خالد ابن الوليد حين شكوا في الإسلام فأراد أن يتحداهم فوضع سما فاحتساه فلم يضره. يعني يأتي من هذه المكاشفات وهذه الأخبار وهذه المطالعات لبعض الناس قد فما كان يظنه بعض الناس أن هذا لا خير فيه وهذا هو أفضل وأن أهل هذا المكان لا ينبغي العيش معهم ثم أو أن هذه المعركة ينتصر فيها أولئك الأقوام. هذه أمور ما تكشف، ما قضية نزول المطر أو يتكون السحاب، لأن هذه دلائل يعرفها من أخذ بعض الحسابات. لكن هذا الذي يراه بعض المكاشفين وأهل الحق هذا خص الله به من وضع في قلبه نور الإيمان مع نور الوحي، فأخبر الله عز وجل عن قلب المؤمن ذلك. ثم أخبر أن بيوت الله فيها من الإضاءة ما في قلب المؤمن. اقرأ الآيات. الله نور السماوات والأرض،
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري.
التشبيهات يا عبد الله لا تأخذها فردا فردا. الزجاجة مثل عين المؤمن والمصباح مثل كذا، هذا يضيع عليك المعنى. لكن الله عز وجل لما ذكر كأنها إنما زيادة تأكيد في قوة الإضاءة لأجل أن يبين أن وحي الله عز وجل فيه من الخير والهدى من سلكه أضاء له الطريق. نعم، كأنها كوكب ذري
يوقد من شجرة.
الكوكب معروف، ذري يعني شديد اللمعان، فمن قرأها ذري بالهمزة أراد بها أن هذا الكوكب في انقضاضه. ما رأيتم بعض الكواكب تسير في السماء بسرعة؟ جعلها الله رجوما للشياطين. ترى هذه ليست الكواكب الكبيرة زحل وعطارد والمشتري، لا، هذه كواكب خاصة جعلها الله رجوما للشياطين. فإذا انطلقت لترمي مسترق السمع اشتد إضاءتها، حتى البرق إذا اشتد لمعانه وذهب كذا وعاد كذا تجد فيه الإضاءة ما لو يلمع في مكانه ثم يختفي. فيقول سبحانه عن هذه الفتيلة الموقدة في المصباح، وأن هذا المصباح إنما يسقيه زيت في غاية الجودة والصفاء، ويكون النور الذي يشع منه كأنها كوكب دري. اقرأ.
كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية.
وصف الله عز وجل الزيتون بأنها مباركة، المباركة على كثيرة الخير والنفع لا ضرر منها. وإذا خير إدام على وجه الأرض هو زيت الزيتون، ادهنوا به وكلوا منه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أمته بذلك، فمعنى فيه الخير وفيه الشفاء. يوقد من شجرة مباركة، وقراءة توقد من شجرة مباركة، وقراءاتنا واضحة. اقرأ.
يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية.
لا شرقية ولا غربية تفهم معناها، أي أنها ليست في الشرق حين تميل الشمس إلى جهة الغروب، يخفي ظل الشمس جبل أو أكمة، أو أنها في واد، لا، ليست هنا ولا هنا حتى يحجبها عن الشمس حاجب، بل هي معرضة للشمس في جميع الأوقات. وهذا أحسن للشجر الذي يثمر ثمرات كالنخل والنبق والزيتون والفواكه، كلما كان معرض للشمس كانت ثمرته أطيب وأنقى وأكثر، تعرفه أهل الزرع وأهل الحدائق. نعم.
زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله
نور على نور. فهمت معناها؟ لما ضرب الله المثل بالمصباح بقلب المؤمن قال هذا الوحي الذي هو نور، الله عز وجل وصف وحيه ونبيه ورسالته صلى الله عليه وسلم بالنور، فقال هذا النور إذا نزل على قلب المؤمن فاستوعبه وعمل به جاء نور الإيمان مع نور العلم، فاجتمع نوران، فهذان النوران أقوى من نور واحد. أي أن قلب المؤمن مع إيمانه إذا أخذ العلم وعمل به أصبح أعرف الناس بطرق الحق، لا يزل ولا يذهب به الشيطان إلى واد ولا ينحرف. اقرأ.
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
هذه الأمثال بعضها في غاية الغموض، لكن من تمعن فيها تبين له. الله عز وجل يضرب الأمثال ليقربها إلى الناس، فما يعقلها إلا العالمون، يعني ما يعرفها إلا من توخى الهدى وطلب من الله أن يبين له معناها. ولذلك لما ضرب الله المثل بالذباب فبالبعوض ذهب أقوام. قال الله عز وجل يضرب المثل بأقل الحيوانات قدرا، ما يفعل الله ذلك. الله عز وجل قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ثم أخبر سبحانه أن يضرب هذه الأمثال ليضل بها قوما ويهدي بها قوما، ولا يضل بها إلا الفسقة الذين ينكرون عظمة الله عز وجل. إذا أراد الله ضرب مثل في جليل القدر أتى بعظائم خلقه السماوات والأرض والملائكة، وإذا أراد تحقير أمر أو بيان أنه قليل وخفيف ضرب مثلا بالعنكبوت، لأن من يعبد غير الله إنما من يعبده لا ينفعه، كما لا ينفع بيت العنكبوت لأحد، فإن أوهنها في غاية الوهن. فضرب الله عز وجل مثال البعوضة لأنه يعلم أن بعض خلقه في أعماله السيئة لا تستقر ولا يقوم به أمر. الله عز وجل يقول نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نقف على هذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليماً.